بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الحديث عن المبحث الأول الكبير والقضية الكبرى الكلية اللي عالجها ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى في مفتتح كتابه. فابن القيم افتتح الكتاب بذكر مقدمة الحقيقة يحسن يعني بكم مراجعتها، مقدمة لطيفة ومهمة يبين فيها ابن القيم أساس دعوة الأنبياء والرسل وكيفية تعريفهم لربهم تبارك وتعالى. يعني أخذت جملة من الصفحات ثم قدم يعني عرض مختصرا للمادة العلمية التي سيتم معالجتها في ثناء الكتاب، ثم ذكر يعني أول فصل فقال: فهذه مقدمة بين يدي جواب السؤال المذكور، وإنما تتبين حقيقة الجواب بفصول. يعني طبعا ذكر الـ يعني هذا قال بفصول، والفصول كلها تتعلق بقضية التأويل، واستغرقت بعد ذلك قدرا حسنا أصلا يعني من الكتاب، ولذا يعني نحتاج أن نعالج ما يتعلق بقضية التأويل. من المداخل اللي أعتبر من أظنها مناسبة لمناقشة قضية التأويل يعني والإشكاليات التأويلية، اللي هو الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه، قال: فقمنا معه فانقطعت نعله، فتخلف عليها علي يخصفها، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه، ثم قام ينتظره وقمنا معه، فقال: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله، فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال: لا، ولكنه خاصف النعل، قال: فجئنا نبشره، قال: وكأنه قد سمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشير أن سيكون في مستقبل الأيام بعد نبوته صلى الله عليه وسلم بعد زمانه نوع من أنواع التحول من مركز الصراع، من مركزية الصراع على تنزيل القرآن، هل هو من عند الله تبارك وتعالى أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم من عندياته، أو أن علمه ملك أو علمه الجني أو أن تعلمه من أعجمي أو غير ذلك من المآخذ اللي كانت تذكر في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وسينتقل إلى إشكالية تعصف بكيان الأمة نفسها، وقضية التفسير والتأويل المتعلق بالوحي. ومثل ما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من سيقاتل على تفسير النص القرآني اللي هو علي بن أبي طالب، وقع ذلك في زمانه في مع الخوارج، ومعلوم يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حال الخوارج في تعاطيهم مع كتاب الله عز وجل، وأنهم يقرؤونه ويظنون أنه لهم وهو عليهم، وأن لا يجاوز سراقيهم، وغير ذلك من الاعتبارات المآخذ اللي بينها أهل العلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فليهمنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنبأ بأن ثمة إشكالية متعلقة بتأويل النص القرآني يعني وصراع من جنس إشكالية الصراع حول تنزيل النص القرآني. ولذا يعني عندنا مصطلحين يعني يمكن أن يعالج في خضامهم هذا الموضوع. المصطلح الأول اللي هو مصطلح التأويل، وهو مصطلح أكثر تراثية متعلق بالإشكالية، ومصطلح معاصر يعني مع التيارات الحداثية اللي هو إعادة القراءة والنص المفتوح ويعني نظرية موت المؤلف وغيرها من التعاطي. ومن هنا، وهذا ملحظ مهم جدا أن يتفطن له من كان مهتم بقراءة الصواعق المرسلة، أن الصواعق المرسلة يقدم مادة علمية مهمة جدا لكثير من الإشكاليات الفكرية المعاصرة. نعم، قد نحتاج إلى إعادة إنتاج هذه المادة اللي قدمها ابن القيم أو قدمها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قوالب تناسب طبيعة الإشكاليات المعاصرة، لكن أمهات الإشكاليات هي من جنس الإشكاليات القائمة الموجودة المعاصرة القائمة في التراث الإسلامي. وبالتالي يستطيع إنسان يوظف كثيرا من الكلام اللي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في معالج كثير من ملفات المشكلة في حياتنا الفكرية المعاصرة. طيب، مفهوم التأويل هو أحد المفاهيم اللي وقع حيالها قدر لا بأس به من الاضطراب والإشكال، وطبعا تعمق الاضطراب والإشكال لما تم السعي في فهم كتاب الله تبارك وتعالى وورود لفظة التأويل في سياق النص القرآني في ظل حالة الاضطراب في تحرير مفهوم التأويل نفسه، مثل ما ورد يعني الخلاف المشهور والواسع والكثير واللي متعرض لطرف بسيط منا في قول الله عز وجل في آية الإحكام والتشابه: الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. في إشكاليات كبيرة جدا متعلقة بالتأويل، وزاد الإشكال وإشكالية لما تم شرعانة بعض مسارات فهم لفظة التأويل بمنطوق هذه الآية القرآنية الكريمة، فهذه مسألة تحتاج إلى توقف. طيب، التأويل في اللغة، أول قضية يعني يهمنا في معالجة قضية التأويل، مدلول كلمة التأويل في اللغة العربية. التأويل مصدر أول يؤول تأويلا، وهو مأخوذ من الأول أي الرجوع، وطبعا التفسير بالرجوع تفسير تقريبي، يعني الأول فيه معنى معاني الرجوع، لكن وفيه معنى معاني الصيرورة. الصيرورة ومن المعاني اللطيفة اللي نبه لها الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، وهي رسالة حسنة وجميلة ونفيسة، يعني لا أمل من تكرار التذكار بها لحقيقة التأويل، وهي من صميم البحث اللي نناقشه. ومن الرسائل اللطيفة كذلك اللي أنصح بمطالعتها في خصوص هذا الموضوع، اللي هو كتاب مفهوم التفسير والتأويل، مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر، والمفسر للشيخ الدكتور مساعد الطيار حفظه الله تبارك وتعالى. كتاب حقيقة لطيف وجميل ومهم جدا لمن أراد أن يعمق فهمه لما يتعلق بالإشكاليات المتعلقة بقضية التأويل. فمن المعاني اللي أشار لها الشيخ عبد الرحمن ميحي المعلم اليماني أن آلة مقاربة في المعنى لحال، أن فيها معنى التحول، فيها معنى آلة قريبة من معنى حالة. فمثلا يعني طبخ الشراب فآل إلى قدر كذا وكذا، فصار يعني هو الأصل أنه قريب من مدلول كلمة صار، وأن فيها نوع من أنواع التقارب مع كلمة حال، مع ملاحظة فارقين يعني أساسية متعلقة. الفارق الأول أن كلمة آل تستصحب أن الحالة الأولى مؤثرة فيما آل إليه الأمر، أن الحالة الثانية التي آل الأمر إليه ناشئة عن الحالة الأولى، بخلاف حال أو استحال أن حصل نوع من أنواع التحول والتغير عن النشأة الأولى. هذا الملحظ الأول الأبرز من الفوارق. والفارق الثاني ذكره اللي هو في قضية السرعة، في قضية السرعة، فحال واستحال يعبر عن حالة من حالة التغير من حال إلى حال مع قدر من السرعة، بخلاف الأيلولة أو التأويل فإنه يحصل بقدر يعني أبطأ ويقع بعد مدة. الشيء اللي يهمنا حقيقة في قضية فهم مدلول التأويل في لغة العربي، يعني ما الذي كان يفهمه العربي، وما هو المعنى اللي كان يجري على لسنة السلف، وما هو مدلول النص القرآني في قضية التأويل، أنه لا يخرج من أحد مدلول الأساسيين. التأويل الأول اللي هو بيان مراد المتكلم، بمعنى آخر هي لفظة إيش؟ تفسير. التأويل يأتي بمعنى بيان مراد المتكلم، بين قوسين التفسير. المعنى الثاني هو الموجود الخارجي الذي يؤول إليه حقيقة الكلام، يعني بمعنى آخر هو ظهور المتكلم به إلى الواقع المحسوس. فهذا هو المعنيين المتواردين في لغة العرب، إما أن يأتي بمعنى التفسير بيان معنى الكلام، أو هي الحقيقة المقصودة بهذا الكلام لما يتحقق ويكون خارجا متمثلا في الواقع. هذا المعنيين الواردين في القرآن الكريم وفي لغة العرب، وهو اللفظة الدارجة على لسنة سلف الأمة الصالح. طبعا ويتنبه العلماء إلى الفارق الموجود بين المدلول الأول والمدلول الثاني، إن من جنس الفرق بين التصور الذهني والتحقق الخارجي. التأويل بمعنى الأول هو نوع من أنواع محاولة التوصل لطبيعة التصور الذهني أو المعنى المكتنس خلف اللفظة، والمعنى الثاني هو التحقق الخارجي للفظة. وبالتالي تفسير الكلام هو من جنس الكلام، بخلاف إيش؟ يعني التأويل الذي هو بمعنى التفسير هو كلام يفسر به معنى الكلام، بخلاف التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء هو التمثل العياني، ليس شيئا من جنس الكلام. ولذا من الأشياء اللي ذكرها الشيخ عبد الرحمن ونقرأها لأنها لطيفة في فك يعني الاشتباك والارتباك اللي يحصل حيال لفظة التأويل في مدلوله العربي. قال: أما تأويل اللفظ، لأنه قسم يعني على عدة طبقات، تأويل الرؤية على سبيل المثال، وتأويل الفعل، وعندنا تأويل اللفظ. فقال: أما تأويل اللفظ فالأصل فيه أن يحمل على معنى لم يكن ظاهرا منه، فهذا أحد القيود اللي ينبغي تستصحب، وهذا قيد جيد تنبه له في قضية التفسير. التفسير الأصل أن لا يفسر من الكلام إلا ما افتقر واحتيج فيه إلى تفسير، أما الكلام البين الواضح الذي لا يفتقر إلى شرح أو استيضاح فإنه لا يتعلق به قضية التفسير. فيقول فالأصل فيه، أما تأويل اللفظ فالأصل فيه أن يحمل على معنى لم يكن ظاهرا منه، فالكلام الذي لا يظهر معناه لكثير من سامعيه يكون بيان أن معناه كذا تأويلا، والكلام الذي يظهر منه معنى يكون بيان أن معناه غير ذلك الظاهر تأويلا. هذا الحين المدلول الأول اللي هو عملية شرح معنى الكلام، عملية التفسير، عملية الإبان على المعنى، هذا المعنى المندرج في معنى تأويل اللفظ، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ويطلق على نفس المعنى الذي حمل عليه، نفس المعنى الذي حمل عليه، هذا المعنى الثاني. الأول عملية التفسير، الثاني معنى المكتنز في عملية التفسير، الثالث قال ويطلق على نفس الحقيقة التي عبر عنها باللفظ. فعندنا ثلاث درجات في التأويل، التأويل إما أن يراد به عملية التفسير أو التفسير نفسه أو الحقيقة المعاينة للشيء المفسر. يقول فإذا قال المفسر في قوله تعالى وغدوا على حرد قادرين ويل يومئذ للمكذبين فسوف يلقون غيا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما سأرهقه صعودا، إذا قال المفسر الحرد المنع ويل وغي وآثام أودية في جهنم صعودة جبل فيها، يقول فحمله إياها على هذه المعاني هو التأويل بالإطلاق الأول، قيام المفسر بحمل تلك الألفاظ على هذه المعاني هذا التأويل بالمدلول الأول. برين يقول ونفس تلك المعاني هي التأويل بالإطلاق الثاني، إن ويل واد في جهنم، واد في جهنم من جهة المعنى هو تأويل لتلك اللفظة، في الأول متعلق بالعملية، الثاني هو نفس المعنى. قال ويقال ما تأويل الحرد فيقال المنع، ما تأويل صعود فيقال تأويله أنه جبل في جهنم، ونفس المنع اللي هو الحرد ونفس وتلك الأودية وذلك الجبل هي التأويل بالإطلاق الثالث، الحقيقة الموجودة في الخارج، تحقق الفعل لهذه الأمور في الخارج يسمى كذلك تأويلا. فهذه ثلاث درجات متعلقة أو علاقة اللفظ بقضية التأويل. ولذا مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم داعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، التأويل يكون هذا مقصود به إيش؟ إيوه التفسير. الحين في ضوء المعاني الثلاثة اللي ذكرها الشيخ عبد الرحمن، إيش المعنى الذي يحتمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأول والثاني، أن علمه التأويل يعلمه الصنعة، عملية أن يفسر مدلولات الألفاظ بما يكشف عن معانيها، أو علمه التأويل علمه إيش؟ المعاني، المعاني التي تؤول إليها ألفاظ، المعاني التي تؤول إليها ألفاظ. أما المعنى الثالث فلا يكون هنا محتملا، ليس هنا محتملا. وفي رواية اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. طيب، فهذا يعني بعض الملحوظات. من الأشياء اللي أشار لها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن التأويل قد يكون متعلقا بالخبر وقد يكون متعلقا بالطلب. فإذا كان متعلقا بالخبر، زين، إذا كان متعلقا بالخبر فدائما استحضروا أنه يحتمل أن يكون متعلقا بتفسير الخبر، المعنى اللي تكتنزها الألفاظ، أو تأويل الخبر بمعنى إيش؟ الحقيقة الموضوعية المتحققة في الخارج لذلك الخبر. فإذا حدثنا الله تبارك وتعالى عن وعد للمؤمنين في الجنة، فعملية التأويل هو تفسير ذلك الوعد، أو هو عين ذلك الموعود به في الجنة. الوعيد عين ما توعد الله تبارك وتعالى عليه، مثلا أخبار الله عز وجل عن أشراط الساعة، إما أن يكون تفسيرا لتلك الأشراط أو يكون عين تلك الأشراط المتحققة في الخارج. طيب كيف يكون، يعني كيف يكون تأويل الطلب؟ يعني ندري الكلام ينقسم إلى كلام خبري أو طلبي اللي هو الخبر والإنشاء. فنفس الشيء اللي في النهاية الطلب يكون واقعا بكلمات، فتفسير هذه الكلمات يعتبر تأويلا لهذا الكلام للإبانة عن معنى الطلب، أو هو امتثال الأمر. امتثال الأمر هو نوع من أنواع جعل ذلك الطلب إيش فيه؟ شيئا حقيقيا موضوعا متمثلا في الخارج. ولذا لما تقول أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يسعى إلى تمثل القرآن، يسعى إلى إخراج منطوق النص القرآني شيئا متحققا موضوعيا في الخارج، يعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذا الملحظ الأول، أن إذا تعلق الأمر بالخبر فمن مقاصد التأويل الحقيقة التي يؤول إليه الشيء، مثل ذلك في كتاب الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله يعني يأتي تحقق ذلك الأمر الذي أخبر الله تبارك وتعالى به. ومن هنا يسمى تعبير الرؤيا تأويلا بالاعتبارين، إما تأويل الرؤيا بمعنى إيش؟ التفسير. ومثاله في القرآن الكريم في قصة يوسف إيش؟ لا، وما نعلم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. زين، أضغاث وأحلام، وما نحن بتأويل. إيش مقصود بما نحن بتأويل؟ بما نحن بتفسير. هذا الجانب الأول. الآية الثانية اللي هو الحقيقة، قال: هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. لما حصل بداية القصة ذكر رؤيا، فلما تحقق سجود والديه وإخوته له قال لأبي: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. طبعا من الأشياء المتعلقة بجانب الطالب، تلاحظ الحين بينا أنه متعلق بالخبر إما من جهة التفسير أو من جهة تحقق الشيء في الخارج، وذكرنا في الطلب يتعلق به نفس الشيء، تفسير أو تحقق الشيء في الخارج. من المعاني المدرج في قضية التأويل أن أحيانا الإبانة عن العلة الغائية والحكم المطلوبة بالفعل يسمى تأويلا. مثلا لما يقول الله تبارك وتعالى في قصة الخضر مع موسى: سأنبئك بتأويلي ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل، يعني سأذكر لك الحكمة الباعثة على الأمر الذي استشكلته، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول المعلم: وأما تأويل الفعل فهو توجيهه بذكر الباعث عليه والمقصود منه، فيتبين بذلك أنه على وفق الحكمة بعد أن كان متوهما فيه أنه مخالف لها، ومنه ما حكى الله عز وجل وذكر الآيات. زين، أو العاقبة مثلا، وقد يطلق على العاقبة التي يؤول إليه الفعل، وبه فسر قتادة وغير قوله عز وجل: ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. فتلاحظ كل المعاني ترى لها صلة وعلاقة بقضية إيش؟ بقضية الصيرورة، إن تصير إلى شيء معين، تؤول إلى شيء معين. فهذا يعني تلاحظ الحين مسار التأويل في اللغة العربية، إما أن يكون بالحقيقة التي يؤول إليه الشيء، وقد يكون متعلقا بالخبر، قد يكون متعلقا بالطلب أو بقضية التفسير، ويتعلق كذلك بالجانبين باعتبار الكل كلاما يحتاج إلى تفسير إن كان غامضا. وورد ذلك في لسان الشريعة أو في لسان السلف الصالح، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ذكرنا أنه هو بمعنى إيش؟ بمعنى التفسير. قال جابر بن عبد الله في حديث حجة الوداع: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. يعلم تأويله يعني يعلم إيش؟ يعلم تفسيره. قول ابن عباس مثلا: أنا ممن يعلم تأويله، أي أعلم تفسيره. وأشهر من جرى على لسانه من أمة التفسير اللي هو الإمام الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فعنوان الكتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن. وقد كان يطلق مصطلح أهل التأويل ويصد تفسير الآية بقوله: القول في تأويل قوله تعالى. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في غير موضع في كتابه الأم يقول: وذلك والله أعلم بين في التنزيل مستغنى به عن التأويل. مستغنى به عن التأويل، الشيء البين الواضح يستغنى به عن الاحتياج إلى التفسير التأويل. ومنه قول الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى في الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله إلى آخر الكلام. بعض العلماء حاول أن يوجد فرقا بين مفهوم التفسير وقضية التأويل، فبعضهم قال: التفسير لما لا يدرك إلا بالنقل، أي بالرواية. التفسير هو إدراك معنى الكلام من خلال النقل، من خلال الرواية، بخلاف التأويل يدرك من خلال القواعد العربية، من خلال يعني مثل ما يقسمون مدارس التفسير إلى تفسير بالرأي وتفسير بالأثر وبالمأثور. جيد. بعضهم قال: التفسير لما كان مدلوله واحدا، والتأويل ترجيح لواحد من مدلولات، يعني إذا كان اللفظة لها مدلول واحد يكون تفسيرا، وإذا كان له عدة مدلولات فرجحت إحدى المدلولات على الأخرى صار تأويلا. والأظهر والله أعلم أن إيش العلاقة بين التفسير والتأويل في ضوء المعنى اللي ذكرناها قبل، المعنى اللي ذكرناها قبل قليل، إيه وإيش من الأوسع؟ إيه والتأويل، فيصير التفسير إيش؟ إيه والتفسير هو قسم من أقسام التأويل. لأن ذكرنا إما التأويل يكون بمعنى التفسير أو الحقيقة التي يؤول إليه شيء، فالتأويل أوسع دائرة بحيث يشتمل على التفسير كقسم من أقسامه أو قسيمه الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. طيب، هذا ما يتعلق بمدلول لفظة التأويل في العربية في لسان القرآن الكريم في لسان السلف الصالح. ماشي. التأويل بالاصطلاح الخاص هو اللي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بقرينة صارفة، أو نقل اللفظ عن ما اقتضاه ظاهره إلى معنى آخر بدليل، أو العدول عن ظاهر اللفظ إلى معنى لا يقتضيه لدليل عليه. كلها يعني مدلولات متقاربة تدل على أن عملية صرف الكلام من ظاهر إلى باطن، أو من ظاهر راجح إلى باطن مرجوح لقرينة صارفة، هذا هو عملية التأويل. هذا هو عملية التأويل، وهذا طبعا المدلول شاع كثيرا جدا في المدونة العقدية والمدونة الأصولية، المدونة العقدية والمدونة الأصولية، وتجد له يعني ذكر يعني في مسائل دلالات الألفاظ وغيرها من المباحث. وطبعا تمددات داخل الحالة الكلامية بينة واضحة، يعني مثلا كتاب ابن فورك تأويل مشكل الحديث والأحاديث، هو يعتمد هذه التقنية في صرف ظواهر ما يتعلق بجملة من صفات الله تبارك وتعالى عن مقتضى ظواهرها. كتاب ابو الحسن الطبري كذلك، يعني اللي هو بن مهدي الطبري عنده تأويل مشكل الأحاديث الظاهرة، وتأويل الآيات المشكلة، أسف الظاهر تأويل الآيات المشكلة، وهو الذي سعى في إبطاله في المقابل مثلا القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات، أو الموفق ابن قدام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذم التأويل. فهذا التأويل الحين، هذا التأويل على الصحيح ليس معنى محققا من جهة العربية، هو اصطلاح حادث، هو اصطلاح حادث، ولذا ينبغي لا يغتر الإنسان بورود هذا المعنى في بعض المدونات المعجمية العربية. يعني لو فتح الإنسان مثلا لسان العرب المنظور سيجد أن ذكر منظور أن معاني كلمة التأويل هو صرف اللفظ معناه الظاهر المعنى المرجوح لقرينة، ذكر هذا المدلول الاصطلاح الخاص. وطبعا هو دخل على ابن منظور لسان العرب من ابن الأثير، ابن الأثير أحد موارد ابن منظور، فذكر هذا مثلا الزبيدي في تاج العروس زين نقل عن صاحب جمع الجوامع ابن الكمال وابن الجوزي. ففي فرق بين المعاجم المتقدمة اللي كان يسعى أصحابه إلى تحرير مدلولات الألفاظ في ضوء ما كان يفهمه العرب من هذه الألفاظ مثلا في زمن النبوة، في زمن الاعتبار اللغوي وحجية اللغة، وهنالك كتب هناك أوسع دائرة تلاحق الدلالات المتعلقة لهذه اللفظة سواء كانت متعلقة في عصر الاحتجاج اللغوي أو كانت خارجة من ذلك السياق. وبالتالي ينبغي على من يقرأ في مثل هذه المعاجم أن يتفطن لهذه القضية، وأن لا يلزم بالضرورة أن تكون المعاني الموجودة فيها محررة يعني من جهة كونها في عصر الاحتجاج العربي، بحيث يستطيع أن يحمل مدلولات الكتاب والسنة عليها. ويعني يعتبر جهد علمي جيد ومهم وممتاز جدا لملاحقة تطورات المعاني لدلالة الألفاظ، لكن المهتمين نحن بجهة كبيرة جدا على معرفة دلالات الألفاظ في زمن النبوة حتى نستطيع أن ندرك مقاصد الشارع بالإخبار بمثل تلك الألفاظ. هذه قضية في غاية الأهمية. فمشكلة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، واللي يشير لها ابن القيم عليه رحمة الله في الصواعق المرسلة، الأساسية مع هذا المدلول الاصطلاحي ليس الإشكالية من حيث هي ابتداء إشكالية مصطلحية، هو الإشكالية في تنزيل هذا المدلول الاصطلاحي الحادث على خطاب الوحي، بحيث يقال أن تفسير قول الله تبارك وتعالى مثلا وما يعلم تأويله إلا الله بمعنى إيش؟ لا يعلم صرف اللفظ من معناه الظاهر المعنى المرجوح أو معاني هذه. هذا هو الإشكالية الأساسية الأولى اللي يستطيع إنسان يلاحظها ويدركها من كلام ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفي كلام يعني نعرض عنه حتى لا نقع في إشكالية التطويل. فهذه الإشكالية الأولى. فمثل القاعدة الموجودة مع المصطلحات بشكل عام أن لا مشاح في الاصطلاح، وأن المشاحة إنما تقع من أحد وجهين. الوجه الأول إما أن يكون بسبب ترتيب الأحكام على المصطلحات، أو يكون المشاحة من جهة عدم انضباط المدلول الاصطلاحي للفظة، إنما هو منضبط، فيكون عند الإنسان نوع من أنواع الاعتراض من جنس الاعتراض على القسم الاصطلاحي. لما يقال لك أنه يقسم الأمور إلى شيئين، فقد يقول قائل لا، القسمة هذه غير منضبطة لأن عندنا كذا وعندنا كذا، فيوردك إشكاليات معينة. فابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى مشكلته رقم واحد اللي هو في تنزيل خطاب الوحي على مثل هذه المصطلحات الحادثة، فهذه إشكالية رقم واحد. رقم اثنين اللي يظهر والله أعلم أنه سيكون هنالك قدر من الإشكال عند ابن تيمي في مدلول كلمة التأويل من جهة المصطلحية لموقفه المتخذ في قضية الحقيقة والمجاز، ولذا يؤكد حارد الصلة والارتباط بين مبحث التأويل ومبحث الحقيقة والمجاز مثلا قول ابن حزم، نأخذ مثال أو مثالين. يقول ابن حزم: والتأويل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر. لما يقول والتأويل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة، فتلاحظ ابن تيمية إذا جيت الحين قلت التأويل هو صرف اللفظ عما وضع له في اللغة، هنا بيكون عنده موقف ابن تيمي كما يسبين لنا من ناقش قضية الحقيقة والمجاز. يقول ابن زاغوني مثلا: نقل الكلام في التأويل نقل الكلام عن وضعه وأصله السابق إلى الفهم من ظاهره في تعاريف اللغة والشرع أو العادة. لاحظ وأصله السابق إلى الفهم من ظاهره في تعاريف اللغة والشرع أو العادة إلى ما يحتاج الفهم والعلم بالمراد به إلى قرينة تدل عليه لعائق منع من استمرار على مقتضى لفظه. قال: وهو مأخوذ من المآل، ومن ذلك ما وقع الخطاب فيه على سبيل المجاز. فتلاحظ الحين أن في ارتباط بين مبحث المجاز ومبحث التأويل. ابن حزم يعني كذلك يوضح المسألة بشكل أوضح، يقول: فقد بان بما ذكرنا أن نقل الأمر عن الوجوب والفور للندب والتراخي هو باب واحد مع نقل اللفظ عما يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر، وهذا الباب يسمى في الكلام وفي الشعر الاستعارة والمجاز. نقل اللفظ عما يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر، قال: وهذا الباب يسمى في الكلام وفي الشعر الاستعارة والمجاز. يقول ابن قتيبة: وأما المجاز فمن جهة غلط كثير من الناس في التأويل. يعني من إشكالية الإنسان في قضية المجاز وقع كثير من الناس في الغلط في أبواب التأويل، وتشعب بهم الطرق واختلفت النحل. وطبعا بنناقش ما يتعلق بالحقيقة والمجاز بشيء من التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى في دروس قادمة، في الفرق بين الحقيقة والمجاز وموقف ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، باعتبار أن قضية المجاز هي قضية مركزية ومحورية، يعني فصل الكلام فيها ابن القيم كثيرا جدا، يعني في على الأقل في القدر المتحصل عندنا في مختصر الصواعق. طيب، فذكرنا الحين ان مشكله ابن تيميه الاساسيه اللي تتبدى في القراءه له حتى ابن القيم عليه رحمه الله تبارك وتعالى مع مصطلح التاويل، انه يقول لك يا جماعه هذا اللفظه مدلولها في العربيه تدل على كذا وتدل على كذا، وبالتالي لا يصح ان يفسر النص القراني الا في ضوء احد المدلولات الخاصه المتعلقه بالتاويل في زمن الاحتجاج العربي، في زمن الاستخدام النبوي، كيف كان يفهم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم لفظ التاويل دون ان نشحن لفظة التأويل بمعاني حادثة اللي هو صرف اللفظ معناه الظاهر مع المرجوح لقرينة، ثم ننزل الدلائل الشرعية على ذلك المصطلح. وطبعا هذه إشكالية ليست مقتصرة على تلك الدلالة الخاصة اللي هو وما يعلم تأويله إلا الله. يعني مثلا تأملوا في المثال هذا، يقول ابن الجوزي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، علمه التأويل. قال ابن الجوزي: وقوله وعلمه التأويل فيه قولان، أحدهما هو التفسير، علمه التأويل يعني علمه التفسير، والثاني أن التأويل نقل الظاهر عن وضعه الأصلي لما يحتاج في إثباته لا دليل، لولا ما ترك ظاهر اللفظ فهو من آل شيء لكذا أي صار إليه. فتلاحظ حين أنه فسر، هنا مشكلتنا مع ابن الجوزي، أنه فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه التأويل بهذا المدلول الاصطلاح الخاص للفظة التأويل، بالإضافة على اللي هو الآية آل عمران. والكلام الحقيقة في الآية طويل، وابن تيمية عليه رحمة الله له رسالة مفردة مفصلة يعني فيما يتعلق بهذه الآية القرآنية، رسالة بعنوان الإكليل، الإكليل في المتشابه في التنزيل، ناسي يعني العنوان لكن موجودة في مجموع الفتاوى. وخلاصة ما يتعلق بهذه الآية القرآنية أن العلماء اختلفوا في مدلول كلمة المتشابه ومدلول كلمة التأويل بسبب اختلافهم في الوقف في الآية. فأكثر السلف وبعضهم حتى نقل الإجماع، وإن كان الإجماع غير محقق في ذلك، يعني خالف فيه مجاهد وطائف من أهل العلم، بل نقل عن ابن عباس يعني الرأي الوصل إن قل الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله نقطة، والراسخون في العلم يقولون الباب باب الاستئناف. وانبنى على هذا أن اللي قال بالوقف قال أن المتشابه من قبيل إيش؟ المتشابه المطلق الذي لا يعلمه الله تبارك وتعالى، وبناء على ذلك فالتأويل يكون مقصودا به اللي احنا نزعمه وندعيه، ان المتشابه المقصود به ايش يعني اذا 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 وقفنا فيكون التأويل ايش؟ لا ايوه الحقيقة التي يؤول اليه الشيء، يعني حقيقة ما يتعلق بوعد الله تبارك وتعالى وعيده، لما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث القدسي جعلت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن لا نستطيع ان نتعقل حقيقة نعيم الجنة والنار، لا نستطيع أن نتعقله، وأن كنا ندرك تفسير مدلولات تلك الألفاظ، لكن وما يعلم تأويله لا يعلم حقيقته التي يؤول إليها الله عز وجل، لا يعلم حقيقة صفات الله تبارك وتعالى إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا هو على الوقف. على الوصل يكون المتشابه ليس من قبيل المتشابه المطلق، لكن من قبيل المتشابه النسبي الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلمه مين؟ الراسخون في العلم، لكن قد يغيب على غيرهم. فتأويله بمعنى التفسير، المتشابه لا يعرف تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. لاحظ هنا الحين السبيل لك ليش ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى مصر على فرز المدلولات اللغوية لفظة التأويل عن المصطلح الحادث تأويل، لأن لما فسر التأويل في الآية، فسر التأويل بالآية بأنه صرف اللفظ معناه الظاهر المعنى المرجوح لقرينة، استوجب ذلك موقفين عقديين بحسب الوقف الآية. فاللي فسر الآية بالتأويل وقف لا يعلم تأويله إلا الله، قال لك المتشابه لا يعلم تأويله، لا يعلم صرف اللفظ من المدلول الظاهر الذي يبين لنا الذي يقتضي التمثيل والتشبيه إلا الله سبحانه وتعالى، ما هو المدلول الخفي الذي أراد الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا الله عز وجل، فيصير هذا معبر عن رؤية التفويض، رؤية التفويض أو اللي يسميهم ابن تيمية وابن القيم التجهيل، أهل التجهيل، أن لا يعلم، لا يعلم حق يعني مو بالحقيقة، لا يعلم المعنى المصروف إليه ذلك اللفظ المتشابه إلا الله سبحانه وتعالى، فيصير ينصرون رؤيتهم العقدية في ظل تنزيل هذا النص القرآني على لفظة التأويل الحادثة ثم الوقف. واللي وصل قال إيش؟ قال لا، إن أهل العلم يعلمون بالقرائن بالدلائل موجبات الصرف من الظاهر إلى المعنى المرجوح مع درايتهم وإدراكهم للمعنى المرجوح الذي أراد الله تبارك وتعالى، بيصير معبر عن الاتجاه الكلام الآخر الاتجاه التأويلي. فابن تيمية يقطع صلة الطائفتين بهذه الآية القرآنية عبر بوابة إيش؟ التذكير والتنبيه، إن التأويل في هذه الآية لا تخرج عن أحد احتمالين ومعنيين، إما أن تكون بمعنى التفسير أو تكون بمعنى إيش؟ الحقيقة التي يؤول إليه الشيء. فإذا وقفت فلا يعلم حقيقة الأمر كما هو إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا وصلت فيكون متعلقا بالتفسير، ولا صلة للآية بمناصرة الرؤية التفويضية أو بمناصرة الرؤية التأويلية. والكلام كما ذكرت يعني متعدد كثير جدا. طيب، من أهم الأشياء اللي نبه لها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو حاضر في كلام ابن تيمية، وبالمناسبة في دار التعارض في المجلد الأول في مبحث يعني واضح أنه هو أحد الموارد اللي استقى منها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كلامه في قضية التأويل في صواعق المرسلة، في المجلد الأول في دار التعارض فيه مبحث يعتبر يعني ليس واسعا جدا، طبيعة المعالجة اللي قدمها ابن القيم كمعالجة تراثية هي أوسع المعالجات التراثية لقضية التأويل. وفي رسالة علمية للشيخ شو اسمه محمد لوح في الكتاب مجلد رسالة علمية عن التأويل، بس أنا ناسي العنوان المضبوط لها، لكن يعني الرسالة كذلك يعني مهمة ونفيسة. لكن أوسع كتابة موجودة في الدائرة التراثية اللي أعرفها اللي هو كلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صواعق المرسلة. فأحد المعاني المهمة اللي يؤكد عليها ابن القيم كيف؟ جناية التأويل الفاسد. إيوه اللي مؤلفه الشيخ محمد أحمد لوح، جناية التأويل الفاسد، يعني رسالة علمية للشيخ مفيدة ونافعة. طبعا كلنا يعني أنا على المستوى الشخصي أترقب صدور اللي هو كتاب الشيخ تميم القاضي، يعني أتوقعها اللي هو الأصول أصول فقه النص العقدي. أصول فقه النص العقدي أتوقع أن هذه المباحث كلها سيتم يعني تغطيتها تغطية موسعة، يعني الحقيقة مفيدة ومهمة جدا. طيب التأويل أحد المعاني اللي نبهها ابن القيم اللي هو إشكالية الوظيفة للتأويل الكلامي، إشكالية الوظيفة للتأويل الكلامي. يعني عند مشكلة ابن القيم وأخذها عن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بواعث المؤولة بالمدلول الاصطلاحي الخاص في تأويل نصوص الوحي، وهي إشكالية الوظيفة. يقول ينبغي على الإنسان لما يتعامل مع نص أيا كان هذا النص أن يحاول أن يستكشف من خلال خبايا هذا النص مراد المتكلم بهذا النص. المشكلة اللي يلاحظونها ابن تيمية ويلاحظها ابن القيم أن كثيرا ممن يتعامل مع النص القرآني ويتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد غرضه استبانة مراد المتكلم من خلال الحروف والألفاظ ليفضي إلى المعنى المراد المتكلم، بقدر ما يحاول أن 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 إيش إلى مو بس التوظيف، يعني هو يعني تعتبر أظن قضية التوظيف قضية ثانوية بالمقارنة بالأصل وهو دفع الصائل. يعني هو الإشكالية الأساسية أن ظاهر النص يدل على معين على معنى معين فهو يحاول أن يصرفه، ليس غرضه الأساسي اللي هو محاول توظيف النص لقضية بقدر ما يسعى إلى دفع الإشكال الوارد من ظواهر تلك النصوص الشرعية. فدفع الإشكال الوارد من دلالة تلك النصوص الشرعية هو محاولة للمواءمة بين تصورات العقدية الخاصة ومدلولات تلك الألفاظ أكثر من محاولة استبانة المدلول العقدي اللي يريد أن يبشر به الطرف الآخر. لذا يقول ابن القيم التأويل، وهذه قاعدة، التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء. التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء، هذا أحد عناوين الفصل. ثم يقول فهذا الموضع مما يغلط فيه كثير من الناس غلطا قبيحا، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن هذا الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. وهذا كلام يعني يبين وواضح يعني ينبه عليه. ولذا يشير ابن القيم في موضع آخر في الصواعق إلى 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 إشكالية البواعث، يعني ينبه إلى الوظيفة. يقول ينبغي يا جماعة وأن يعني خلونا من المنازعة التفصيلية في المدلول الاصطلاحي لكلمة التأويل وإشكاليات المجاز والحقيقة، خلنا نسلم بصحة هذه القضية. ينبغي علينا أن نتفق على أرضية واحدة بأن بواعث التأويل ينبغي أن تكون في محاولة استكشاف المعنى الذي أراده المتكلم. هذا هو الحقيقة الوظيفة اللي نحتاجها. فخلنا نأصل هذا الأصل والقاعدة. المشكلة اللي قاعد نلاحظها أن البواعث المحركة اللي صنعت التأويل ليست بواعث يتطلب الإنسان من خلالها مرادات المتكلم، بقدر ما هي يعني بواعث أجنبية يحاول الإنسان يخلق من خلاله موائمة عقدية بين تصوراته الخاصة و مدلولات محتملة بمطلق الاحتمال للألفاظ. ولذا يقول ابن القيم وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبها، فالعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصلتها، فما وافقها أقروه ولم يتأولوا، وما خالفها فإن أمكنهم دفعه ألا تأولوا. فيقول هذه الإشكالية الحقيقية، إن سبق الاعتقاد على واردات النصوص، أن الإنسان لا يستدل لبناء المعتقد بقدر ما هو يعتقد ثم يمارس فعل الاستدلال، فإذا توافقت الأدلة مع الرؤية العقدية سلم وخضع وما عنده إشكالية، فإذا خالفت وأمكنه الدفع والرد رد، وإذا لم يكنه ذلك سعى عبر أداة التأويل إلى صرف المدلولات الظاهرة لتلك المدلولات بما يتوافق مع الرؤية العقدية. طبعا ذكر يعني في الصواعق المرسلة يعني تفاصيل ما بندخل فيها يعني بس افتتاحية حتى تتخيلون الكلام. يقولوا لهذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء في فضائلهم وثنى عليهم أو تأولوا، ولما أصلت الجهمية بذا الحين يذكر يعني مفصل المعايير الموجودة عند الطوائف اللي تستوجب منهم القبول أو الرد أو التأويل بحسب تلك المعايير القائمة الموجودة، ذكر يعني عدة ملاحظ. من اللفتات الجميلة اللي ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى واللي تبين عن عمق الإشكال، عمق الإشكال، يقول هم في أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاءهم علما يقينيا أن الأنبياء لم يريدوا بقوله ما حملوا عليه. يعني كأن في لحظة يقول هؤلاء عقلاءهم في لحظة مكاشفة من النفس لو حققوا الأمر لوجدوا أنهم يدركون من أنفسهم أنهم يسعون إلى حمل دلالات الألفاظ الشرعية على معان ليست مقصودة المتكلم يجزمون بذلك. يقول هم في أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاءهم علما يقينيا أن الأنبياء لم يريدوا بقولهم ما حملوه عليه، وهؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن يريده المتكلم بلفظه. لاحظ المشكلة اللي يقول ابن تيمية، المنطلق الأساسي لمحاولة معرفة ما هو المعنى الذي أراده المتكلم، ليس المنطق اللغوي السليم أنه يشفع على الإنسان أنه يحمل الكلام بحسب ما يحتمل أن يكون دل عليه اللفظ. يقول لا، هذه ليست طريقة صحيحة. الطريقة الصحيحة أن يسعى الإنسان في محاولة تلمس مراد المتكلم، هو البوصلة المحددة لدلالة الألفاظ. يقول لا يقصدون طلب مراد المتكلم به وحمله على ما يناسب حاله، وكل تأويل لا يقصد به صاحبه بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه بما يعرف من مراده وعلى الوجه الذي يعرف به يعرف مراده، فصاحبه كاذب على من تأول كلامه. هذا تأصيل يعني نفيس ومهم جدا. وبنذكر بعض الأمثلة التي تؤكد فعلا حجم الإشكالية اللي تعترض لكثير من المتأولة، أنهم فعلا يتأولون الكلام بطريقة يجزم الناظر أن هذه لا يمكن أن تكون مقصودة للمتكلم، ولو قدر أنها مقصودة للمتكلم، وهذه إشكالية بنعرض لها، إما أن يكون ذلك المتكلم وإيش كاذبا، أو في يعني أحسن أحواله يوري يعني يلغز بالكلام، يوهمك معنى وهو لا يقصد المعنى الذي تهمه الألفاظ. ولذا في مناظرة الواسطية ينبه ابن تيمية تنبيه مهم جدا في حقيقة ماهية التأويل الذي أقام معركته في وجهه من أجله، وهو نوع من نوع التحرير الاصطلاحي. فيقول، وخلنا نشوف ما هو المصطلح الذي ارتضاه ابن تيمية لكثير ممن ينخرط في سلك الممارسة التأويلية. يقول فكان مما اعترض علي بعضهم لما ذكر في أولها ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فقال يعني المعترض ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ نلاحظ ابن تيمية في الواسطية لما ذكر ما قال إيش من غير تأويل، قال إيش من غير تحريف. فسؤل إيش تقصد بالتحريف؟ فقال ومقصوده أن هذا ومقصوده، يعني ابن تيمية يدري أن مقصود المعترض المعنى اللي يريد السبطان في محاولة استكشاف مدلول كلمة التحريف عند ابن تيمية، يقول ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا. فقلت يعني أن متفطن ليش دقر عن التحريف، مع أنه مفترض أن تكون لحظة وفاق بين الطرفين أن ينبغي أن نثبتها من غير تحريف، في إشكالية؟ لكن هو يدري أن ابن تيمية مقصوده إعادة توصيف الأشياء بمسميات الحقيقية، فقال تحريف. فسأل إيش تقصد بالتحريف؟ فقلت تحريف الكلمة عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه، وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. لاحظ أجاب مثال يعتبر صارخ وبين، بحيث حتى أحد رؤوس المعتزلة، هذا معنى يمكن أشرت إليه بعض سياقات، الزمخشري ما ارتضى هذا المسلك التأويلي اللي مارسه بعض المعتزلة. قال ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم. فسكت وفي نفسي أو فسكت وفي نفسه ما فيها أو في نفسه ما فيها، مشكلة ما ضبط اللفظة. وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذنبه، وأنا تحريت في هذه اللفظ العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذم الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظة التأويل بنف ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معاني كما بينته في موضعه من القواعد، فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله. وذكر الإشكالية الأخرى، إن لو استخدمت لفظ التأويل، طيب التأويل وارد في القرآن الكريم وما يعلم تأويله إلا الله، وله عدة مدلولات، جزء من المدلولات حق، لكن جزء من المدلولات قد تكون متطابقة مع مدلول التحريف اللي أنا قصدت الإبانة يعني عنه. وأن حال الواقعين في إشكالية التحريف هي من جنس حال اليهود، لأننا نعرف أن اليهود وقعوا في لونين من ألوان التحريف، إما التحريف اللفظي أو التحريف إيش أو التحريف في المدلولات والمعاني. ولذا تجد مثلا بعض المعتزلة لما وذكر هذا أنه وضع في كسوة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، يعني هروبا من إثبات السمع البصر مثلا سميع البصير، أو مثلا المورد عن الجهم بن صفوان أنه قال لما قرأ يعني وهو السميع البصير قال وددت أن أحكها من المصحف، ولما جاءوا مثلا إلى أحد أئمة القراءات وطلبوا منه تحريف اللفظ اللي هو المتعلق بقصة موسى عليه الصلاة والسلام وكلمه إيش؟ وكلمه ربه زين؟ وكلمه ربه لا إيش؟ وكلم الله وكلم الله موسى تكليما، فيصير وكلم قول وكلم الله موسى لأن موسى معتل الآخر ما يظهر عليها، فتقدر تزحلق موضوع أن يصير إيش هي الفاعل وكلم موسى الله، فيصير موسى هو المتكلم لله عز وجل. فقال ما تصنعون، طيب لو حرفنا ما تصنعون بيقول الله عز وجل وكلمها، فلما جاء موسى ميقاتنا وكلمه ربه، يعني ما يمكن أن تحرف بتلك اللفظة. فالشاهد فنفس الإشكالية، أما تحريف لفظي أو تحريف معنوي بأداة أو ذريعة التأويل الذي لا يتطلب منه الإنسان مراد المتكلم، صرف الكلام عن ظاهره الذي أراده المتكلم إلى معنى لم يرده المتكلم يكون من قبيل الكذب عليه. ومن الأمثلة طبعا المثال الذي ذكره ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكلم الله موسى تكليما يجرحه بمخالب الحكمة، ذكرت مناسبات قول الله عز وجل وجوه من إذن ناظرة إلى ربها ناظرة، وأن إلى ليست بمعنى حرف الجر الدال على انتهاء الغاية، وإنما إلى اللي هو مفردة آلاء نعمة، نعمة ربها ناظرة يعني النظر إذا عدي بنفسه صار بمعنى الانتظار، فحقيقة مدلول الآية نعمة ربها ناظرة يعني نعمة ربها منتظرة، وليس المقصود بها أن تنظر إلى الله تبارك وتعالى. مثلا ذكرت يعني خلني أذكر مثلا من الأشياء المنسوبة للاعتزال من الأشياء الطريفة كذلك، مثلا قل الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالزمخشري في التفسير مثلا قال يضل من يشاء، لأن تدرون عنده مشكلية القدرية في نفي قدرة الله عز وجل أصلا أو تعلق إرادة الله عز وجل بأفعال العباد، وأن العبد هو اللي يظل نفسه والله عز وجل لا يظل أحدا ولا يهدي أحدا. فقال يعني المقصود يظل من يشاء أي ينسبه إلى الضلال، ويهدي من يشاء ينسبه إلى الهدى، يعني هو إعطاء حكم مثل ما إحنا نحكم على المسلم أنه مسلم، نحكم على الكافر أنه كافر، فيظل من يشاء أنه ينسبه إلى الضلال، بس مش القضية أنه يؤثر فيه بالإضلال. وابن ختيبة طبعا له رد على مثل هذه المسألة، وواضح الإشكال الموجود فيها. مثلا يعني خذوا يعني مثال من تأسيس التقديس الرازي زين، يقول مثلا يعني مثلا لما ذكر قضية إتيان الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمم، يعني شوفوا عدة يعني أو شيء يفسرونها بمجاز الحذف، يقول لك يعني أو يأتي مثلا يعني يوم يأتيهم الله، يعني يأتي أمر الله، يأتيهم أمر الله. فلاحظ حين يقول يعني أن يكون المراد من أحد الأوجه المحتملة، قال فيه وجهان، يكون تقديره هو أن منادي ننادي يوم القيامة ألا إن الله يأمركم بكذا. الحين لأن هو أول شيء قال لك أن في تقدير محذوف أمر الله عز وجل، فإما أنه كيف طيب يأتيهم أمر الله عز وجل، فإما أن ملك يقيمه الله عز وجل منادي ينادي، أو يقول أن يكون المراد من إتيان أمر الله في ظلل حصول أصوات مقطعة مخصوصة في تلك الغمامات دالة على حكم الله تعالى على كل أحد مما يليق به من السعادة والشقاوة، أو يكون المراد أنه تعالى خلق نقوشا منظومة في ظلل من الغمام. لاحظ حين الارتباكات اللي قاعد تحصل ترتبا على نفي أن الله عز وجل ليأتي وأن يأتي أمر الله عز وجل. طيب إذا كيف يأتي أمر الله عز وجل، فيقول لك احتمال أن تأتي نقوش على الغمامة أو أصوات متقطعة تسمع من الغمامة. بعدين يعني من المعاني يقول ذكر الوجه الثالث الرابع، بعدين قال الوجه الخامس وهو أقوى من كل ما سبق، يعني أنه يدل على رجحانية هذا. قال أن ذكرنا في التفسير الكبير أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال إنما نزل في حق اليهود. يا أيها الذين آمنوا المقصود بها مين؟ اليهود ليس أهل الإيمان. ادخلوا في السلم يعني ادخلوا في الإسلام كافة، يا يهود. طيب إيش ترتب عليها؟ وعلى هذا التقدير خلاص إذا صرفنا المدلول الخطاب أصلا ليهود وعلى هذا التقدير شو اللي يحصل؟ يكون قوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات خطابا مع اليهود، فيكون قوله هل ينظرون يعني مين؟ اليهود، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، حكاية عن اليهود، والمعنى أنهم لا يقبلون دينكم إلا لأنهم ينتظرون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. لاحظ الحين، فهو الحين يقول قاعد يخاطبهم الله عز وجل بمقتضى اعتقادهم أن مشكلة اليهود أن لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى اللي حصل مع موسى عليه الصلاة، حتى يروا الله جهرا، حتى يأتيهم الله في ظلل من الغمام. قال ومعنى أنه لا يقبلون دينكم إلا لأنهم ينتظرون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ما يدل على أن المراد ذلك أنهم فعلوا ذلك مع موسى عليه السلام، فقالوا لن نؤمن لك حتى الله جهرا. وإذا ثبت أن هذه الآية حكاية عن حال اليهود واعتقادهم، لم يمتنع إجراؤها الآية على ظاهرها، ويأتي الله عز وجل، بس يأتي وفق التصور العقدي الباطل اللي كان يتبنى اليهود، وذلك لأن اليهود كانوا على دين التشبيه، وكانوا يجوزون المجيء والذهاب على الله تعالى، وكانوا يقولون الله تعالى إلى آخر الكلام. فتلاحظ الحين، لاحظ حالة الركامات الغريبة، يعني من التأويلات اللي تكون مرجحة. أبشع منها وأغرب لما أراد يتأول وجاء ربك والملك صفا صفا، ذكر وجهين، يعني وجهين أن نحمل هذه الآية على باب حذف المضاف، فجاء أمر الله عز وجل، جاء قهر الله ربك يعني، أو ألا نحمل هذه الآية على حذف المضاف. ثم فيه وجهان، الأول أن يكون المراد من هذه الآية التمثيل لظهور آيات الله وتبيين أثار قهره وسلطانه، والمقصود تمثيل تلك الحالة بحال الملك إذا حضر بنفسه، فإنه يظهر بمجرد حضوره من أثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها. أن وجاء ربك ترى يعني أن يكون المراد من هذا التمثيل لظهور آيات الله عز وجل تبين أثر قهر وسلطان، ومقصود تمثيل يعني سيقع حال من جنس حال الملك إذا حضر ما ينعقد لهم الهيبة، من غير أن يكون الملك أو الملك حاضرا على وجه الحقيقة. الأقرب قال الثاني أن الرب هو المربي، فلعل ملكا عظيما هو أعظم ملائكة كان مربيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو المراد من قوله وجاء ربك، إن وجاء ربك يا محمد يعني وجاء الملك الذي كان يربيك، وانت يعني عندكم حديث ان في ملك يربي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فغريب، يعني غريب طرائق التأويلات، وكثيره يعني كثيره الاشكاليات، والكتاب مليء، تستطيع ان ترجع الى الكتب اللي عنيت بتأويل ما يعبرون عنه بمشكله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالذات باحث الاسماء والصفات، لتدركوا يعني الاشكاليات العميقه. وهؤلاء يعني كما يقال الصفاتيه، احنا ما نتكلم الحين عن المعتزله، ولا نتكلم عن الجهميه، ولا نتكلم بعد الأطم منهم الباطنية، بتحصل أشياء غريبة عجيبة. والمؤلم والغريب لما تقرأ الكتاب متقدمة الجهمية، مثل كتاب الإمام الدارم علي رحمة الله تبارك وتعالى في ردي على بشر بن غياث المريسي وابن الثلجي، تلاحظ أن تسربت تلك التأويلات الجهمية اللي كانت موجودة في الطبقات الأولى إلى الدوائر الكلامية الأشعرية بعد ذلك، وصار يعني صارت كثير من المقولات اللي يعني كانت تنسب إلى الجهمية وكانت مرفوضة يعني حتى من بعض طبقات الكلامية الموجودة في تلك الحقبة. وقرأوا إن شئتم يعني مثلا كتاب تأويل مشكل الآيات لأبو الحسن الطبري بن مهدي الطبري، تجد أنه يرد كثيرا من التأويلات المستشكلة عنده، مثل مبحث إثبات اليد لله تبارك وتعالى، يرى أن تفسيرها بالنعمة بالقدرة ليس مما يحتمله سياق الآية، يعني هذه فعلا إشكالية. ومثل هذه التمثيلات تعبر فعلا عن 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 تحول النص القرآني عند هؤلاء من نص مفيد للهداية إلى مأزق يحتاج إلى معالجة، أن صار الإنسان يتعاطى معه باستراتيجية دفع المعارض أكثر من محاولة الاستلهام سنن الهداية من هذا الخطاب. طبعا الأعجب والأغرب والأكثر إيلاما إن تطورت الحالة في بعض الدوائر الكلامية بشكل أكثر خطورة. يعني لاحظ الحين إحنا قاعدين نقول هذه الأمثلة، إنما ساقها حتى ابن تيمية يقول إن هذا تحريف، وإن عقلاءهم ترى يدرون إنهم قاعدين يحملون الألفاظ على مدلولات لم تكن مرادة عند المتكلم، جيد، ليست مراد المتكلم. المشكلة إن تطور الحالة بحيث يفضي الإنسان على مثل هذه المسارات التأويلية قدرا من إرادة المتكلم، يعني يصير مستوعبا مراد المتكلم من حيث لا يظهر من ظاهر الخطاب استبانة هذا المراد منه. وخلني يعني أوضحها بس بمثال مع الغاز الأسلوب والطريقة، ونبتدأ الإشكالية من الفلاسفة. يعني أحد الـ 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 القضايا الحاضرة في الرؤية الفلسفية قضية التخيل. يعني لما ابن تيمية عليه رحمة الله يقسم أحوال الناس يقول لك أهل التجهيل، في عنده قسم يسميهم أهل التخيل. إيش أهل التخيل؟ إن الأنبياء والرسل يخيلون للناس معاني ليست مقصودة لهم، بعبارة يعني مختصرة يعني استخدمت في التعبير عن هؤلاء، أنهم يكذبون لمصلحة الخلق. إن الرسل والأنبياء هم أعرف بالله تبارك وتعالى من أن ينسبوا إلى الله تبارك وتعالى التشبيه، لكن السبب الموجب لتشبيه الخالق تبارك وتعالى بالمخلوق أن هذا هو الأنسب والأليق في خطاب عامة الخلق. ولا لو أبين لعامة الخلق الأمر كما هو لجحد وجود الرب عامة الخلق. وهذا أصداء تجد عند ابن سينا، تجد عند ابن رشد. اقرأ مثلا كتاب فصل المقال ستجدون عجائب. اقرأ مثلا كتاب الشيخ ياسر المطرف في كتاب العقائدية لما تكلم عن 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 المسارات، قضية الإغال في الظاهر، قضية الوصل بين الظاهر والباطن، زين، وبعدين الفصل بين الظاهر والباطن لما يتكلم عن اتجاهات ابن رشد أو الاتجاهات الفلسفية تجدون أشياء غريبة. خلينا نقرأ النص من الرسالة الأضحوية لابن سينا وهو يناقش قضية المعاد الأخروي وقضية بعثة الأبدان والأرواح، والرؤية الفلسفية تتبنى أن البدن لا يبعث، إنما يبعث يعني تبعث الأرواح. قال: أما الفرقة الجاعلة المعاد للبدن وحده فالداعي لهم إلى ذلك ما ورد به الشرع من بعث الأموات. لاحظ الحين، لاحظ الترتيب المثل عند ابن سينا. يقول: أما الفرقة الجاعلة المعاد للبدن وحده فالداعي لهم إلى ذلك ما ورد في الشرع من بعث الأموات، ثم ظنوا أن الشيء المعتبر من ذات الإنسان هو البدن، ثم بلغوا من فرط بغضهم للحكماء وعشقهم لمخالفتهم أن أنكروا أن يكون للنفس أو للروح وجود أصلا. طبعا وأنا أشعر أن هذه أوهام، يعني اصطناع معركة، وأن السبب الموجب، بس بغض النظر يعني هو القول المحقق أن البعث إنما يكون للأرواح والأبدان، بس هو الحين نوع من أنواع التبشيع والإغال في المسألة هذه، أن بلغ بهم الحال أنهم تنكروا لبعثة الأرواح بالكلية، وأن الأبدان تصير حية بحياة تخلق فيها، ليس وجودها هو وجود النفس للبدن، لكنه عرض من الأعراض يخلق فيها. أما أمر الشرع، الحين يقول الإشكال اللي أوقعهم في هذا المأزق قضيتين: ظاهر الشريعة وإشكالية المنافرة للحكماء وتوهمهم أن الروح إنما هي عرض، يعني إذا حل في البدن حلت فيه الحياة. يقول: أما أمر الشرع، الحين بنعالج ما يتعلق بالشرع. قال: فينبغي أن يعلم فيه قانون واحد اللي حلك الموضوع هذا كله، يعني بالضربة القاضية مسألة واحدة بس تلاحظها وينحل عندك كل الإشكالية المتعلقة بظواهر الشريعة، وهو أن الشرع والملل الآتية على لسان النبي من الأنبياء يرام بها خطاب الجمهور كافة. يعني استحضر هذا المعنى، أن ظواهر الكتاب والسنة إنما يراد بها خطاب الجمهور كافة. ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في صحة التوحيد من الإقرار بالصانع موحدا مقدسا عن الكم والكيف والأين والمتى والوضع والتغير، حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك في النوع، يكون لها جزء وجودي كمي أو معنوي، ولا يمكن أن تكون خارجة عن العالم أو داخلة فيه، ولا بحيث تصح الإشارة إليه أن هناك ممتنع إلقائه إلى الجمهور. يقول لك لاحظ المحقق المحرر فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى وجوه تنزيه عن هذه المعاني، ماشي، لكن تنزيه عن هذه المعاني مما لا يصرح يناسب إلقائه إلى الجمهور. قال: شوف هذه المعاني ممتنع إلقائه إلى الجمهور، ولو ألقي هذا على صورة ولو ألقي هذا على الصورة إلى العرب العاربة أو العبرانيين الأجلاف، لو ألقي هذا الخطاب، هذا التقرير العقدي اللي قاعد نقرره، على العربي العرب العاربة أو العبرانية العبراني الأجلاف، لا تسارعوا إلى العناد واتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه إيمان معدوم أصلا. ولهذا ورد التوراة تشبيها كله. لاحظ يقول لك الآن، لاحظ الحين مسألة التشبيه الواقع في التوراة، كأن إيماء بن سينا إيش؟ إن ليس من قبيل التحريف اللي وقع في التوراة، لا، لأن العبراني الأجلاف لو أفضي إلى ذكر الحقائق كما هي لكان ذلك ذريعة لكفرهم، فأتت التوراة تشبيها كله. ثم يقول: لم يرد في القرآن من الإشارة إلى هذا الأمر المهم شيء. ما ورد في القرآن إلى هذا الأمر المهم اللي هو إيش؟ التصورات العقدية اللي قاعد نقررها، اللي هو أن الله عز وجل واحد مقدس عن الكم والكيف والأين والمتى والوضع والتغير، أو لا يمكن أن تكون خارجا عن العالم أو داخلا فيه. ولا أتى بصريح ما يحتاج إليه من التوحيد بيان مفصل، بل أتى بعضه على سبيل التشبيه في الظاهر الحين نزل للقرآن، وبعضه تنزيها مطلقا عاما جدا لا تخصيص ولا تفسير له. يعني كأنه بيقول لك أن ترى في تشبيه فيه ظاهر، في إشارات للتنزيه مطلق عامة لا تخصيص ولا تفسير له، يعني إشارات دقيقة يعني صعب أن يحمل عليها عبء تقرير المعاني اللي ذكرناها. قال: وأما أخبار التشبيه فأكثر من أن تحصى ولكن القوم لا يقبلوها. وإذا كان الأمر في التوحيد هكذا، الحين إذا تقرر أن طبيعة الخطاب القرآني في تناول ذات الرب تبارك وتعالى بهذه الطبيعة، وإذا كان الأمر في التوحيد هكذا، فكيف فيما هو بعده من الأمور الاعتقادية؟ يعني إذا كان الحين يقع التنبيه إلى المعاني الفاسدة في بحث تعريف الخالق تبارك وتعالى المخلوقين، فكيف بالأبحاث العقدية التالية بين قوسين ما يتعلق بالأحوال الأخرى وما يتعلق بأمر المعاد؟ ولبعض الناس أن يقول أن للعرب توسعا في الكلام ومجازا، وأن ألفاظ التشبيه مثل اليد والوجه والإتيان في ظلم الغمام والمجيء والذهاب والضحك والحياء والغضب صحيحة، ولكن نحو الاستعمال وجهة العبارة تدل استعماله استعارة ومجازا، وتدل على استعمال غير مجازة ولا مستعارة بالمحققة. فلاحظ حين يقول أن بعضهم قد يسعى إلى تأويل هذه الأخبار عبر تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وأن هذه الأمور إنما خرج على سبيل المجاز، والمواضع التي يريدون حجة في أن العرب تستعمل هذه المعاني باستعارة المجاز على غير معانيها الظاهرة مواضعها في مثلها تصلح أن تستعمل على هذا الوجه ولا يقع فيها تلبيس ولا تدريس. وأما قوله وذكر يعني كلام ثم قال هو الحين يناقش، يقول: ثم هب أن هذه كلها مأخوذة عن الاستعارة، فأين النصوص التوحيدية المشيرة للتصريح بالتوحيد؟ يقول: طيب يعني تنزلنا وقلنا أن نستطيع أن نتأول هذه الأخبار الدالة على التشبيه، طيب ليش ما قاعد ينبه القرآن الكريم على المعاني التوحيدية اللائق بالله تبارك وتعالى؟ قال: إلى التصريح بالتوحيد المحض الذي تدعو إليه حقيقة هذا الدين القيم المعترف بجلالته على لسان حكماء العالم قاطبة، إلى أن قال طبعا: وأين الإشارة الدقيقة من عالم سند العلم التوحيدي مثل أنه عالم بالذات أو عالم بعلم قادر بالذات أو قادر بقدرة واحد بالذات؟ يعني ليش ما ينبه إلى تحقيق ما يتعلق بالحق في نفس الأمر في هذه المسائل المشكلة؟ قال: فإن كان البحث عنها معفوا عنه، إذا كان الأبحاث هذه عرض عنها الشريعة وكان البحث فيها معفوا عنه، زين، لأن العبارة قال: فإنه لا يخلو إما أن تكون هذه المعاني واجبا تحققها وإتقان المذهب الحق فيها، أو يسع الصدوف عنها وإخفاء البحث والزاوية والزاوية فيها أو الروية فيها. فيقول: فإن كان البحث عنها معفوا عنه وغلط الاعتقاد الواقع فيها غير مؤاخذ به، فجل مذهب هؤلاء القوم المخاطبين بهذه الجملة تكلف وعنه غنية. إذا كان ما هو مقصود أصلا الشريعة تنبيه إلى معاني الحق المتعلقة، فنحن في غنية عن مثل هذه التأويلات. قال: ولعمري لو كلف الله تعالى رسولا من الرسل أن يلقي حقائق هذه الأمور للجمهور من العامة الغليظة طباعهم المتعلقة بمحسوسات الصرفة أوامهم، ثم سامه أن يكون منجزا لعامتهم الإيمان والإجابة غير ممهل فيه، ثم سامه أن يتولى رياضة نفوس الناس قاطبة حتى تستعد للوقوف عليها، لكلفه شططا وأن يفعل ما ليس في قدرة البشر، اللهم إلا أن يدركه خاصة إلهية وقوة علوية وإلهام سماوي، فتكون حينئذ وساطة الرسول مستغنا عنها وتبليغ غير محتاج إليه. يقول: لو كلف نبي الأنبياء أن يفضي إلى العامة بهذه الحقائق لعجز أن يحمل الناس على مثل هذه الحقائق إلا بأمر الخارق أن يقيمه الله تبارك وتعالى، فإذا انعقد الأمر الخارق استغنى الله عز وجل بذلك الأمر الخارق عن رسوله في تلقين هذه المعاني. ثم هب الكتاب العربي جائيا على لغة العربي وعادة لسانهم من الاستعارة والمجاز، فما قولهم في الكتاب العبراني كله؟ طيب خلنا نفترض أن قدرنا نتوسع في العربية بمسالك التأويل، طيب إيش نسوي في التوراة؟ وهو من أوله إلى آخره تشبيه صرف، وليس لقائل أن يقول أن ذلك الكتاب محرف كله، وأن يحرف كلية كتاب منتشر في أمم لا يطاق تعديدهم بلادهم متناوية وأهواء متبانية، منهم يهود ونصارى وهما أمتان متعاندتان. فظاهر من هذا كله، يعني آخر شيء يقول، فظاهر من هذا كله أن الشرع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون، مقرب ما لا يفهمون إلى أفهام بالتشبيه والتمثيل، ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرع البتة، فكيف يكون ظاهر الشرع حجة في هذا الباب؟ فخلاص الحين بيرجع لقضية الأحوال الأخروية، وأن القصة وما فيها ترى هو مجرد نوع من أنواع التخيل، نوع من أنواع التمثيل، نوع من أنواع التقريب، التشبيه. الذي قد يوهم معنى باطلا، لكن لمصلحة الخلق ما في مضرة أن تنعقد مثل هذه المعاني الباطلة في أنفسهم، وليس من غرض الشارع تبيين المعاني الحقة اللي يختص بإدراكها قضية الفيلسوف. طيب هذا الحين ابن سينا متصور من مثل ابن سينا أنه يقارب مثلا نصوص الوحيين بهذه المقاربة، بحيث يقول لك ترى أن لما ذكر الله عز وجل صور التشبيه في الكتابين، الكتاب القرآن والتوراة، فمراد المتكلم هو ماذا؟ لاحظ الحين الفرق اللي صار قبل، أنهم يحملون على خلاف مراد المتكلم، زين؟ صار الحين لا، اعتراف بأن مراد المتكلم هو هذا التشبيه، هذا مراد المتكلم، وأن هذا المراد المتكلم هو في نفس الأمر باطل، لكن روعي طبيعة الجمهور، روعي المخاطبين بذلك الخطاب. العجيب أن تمتد هذه الإشكالية لداخل الدائرة الكلامية، فيقول الرازي مثلا الشبهة السابعة، وهو يذكر ما يتعلق بعلو الله تبارك وتعالى، قال إن جميع كتب جميع الأنبياء، ولاحظوا حين بنقرأ كلام الرازي تشعر أنه استوفى ذكر يعني جملة لا بأس بها من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات العلو الله عز وجل. يقول الشبهة السابعة إن جميع كتب جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام مملوءة من كونه في جهة فوق، أما القرآن فقد جاء فيه كونه على العرش بصريح اللفظ 7 مرات، وذكر أيضا وهو القاهر فوق عباده وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، والألفاظ الدالة على النزول والتنزيل كثيرة جدا، والآيات المشتملة على اللفظ إلى الدالة على انتهاء الغاية خارجة عن الحد، وليس في القرآن البتة لفظ يدل على نفي الجهة، فلو كان الدين الحق عنده نفي الجهة لكان الواجب أن يذكر ذلك مرة واحدة، فلما أثبت الجهة في آيات لا حصر لها ولا حد ولم يذكر البتة نفي الجهة علمنا أنه تعالى كان مصرا على إثبات الجهة. وأما الأخبار المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حصر لها ولا حد، وأما التوراة فمملوءة من هذه المعاني، وهذا يدل على أن الأنبياء والرسل عليهم السلام كانوا متفقين على إثبات الجهة الله تعالى، وليس لقائل أن يقول إن نذكر لهذه الألفاظ تأويلات، وذلك لأن الدين الحق لو كان هو التنزيه الذي ذكرتموه لكان الواجب أن يرد في هذه الكتب الإلهية ما يدل على تقرير هذا الأصل العظيم وعلى تأكيد بصريح اللفظ حتى يصير الحق معلوما، وحينئذ نصرف بقية الألفاظ إلى التأويل، أن يبين لنا عن المعنى الحق بحيث يصير تلك النصوص متشابهة ترد إلى ذلك المعنى المحكم المبين. قال ولما لم يرد في شيء من الكتب الإلهية البتة ما يدل على التنزيه التي تذكرونه ورأيناها مملوءة بالألفاظ الدالة على كونه تعالى موجودا في الفوق، علمنا أن مذهب الأنبياء والرسل عليهم السلام هو هذا المذهب، وأن الذي تقولونه مخالف لأديان ومذاهب، فهذا تقرير شبهات القوم في هذا الباب. هذا في المطالب العالي، ذكر حين الشبهات، الآن بيذكر الجواب على الشبهة. قال والجواب عن شبهة السابعة هو أن الدعوة للخلق إلى الحق يجب أن تكون واقعة على أحسن الوجوه وأقربها إلى الصلاح، ولما كان التصريح بالتنزيه مما لا يقبله مما لا تقبله عقول العوام، لا جرم كان أولى اشتمال الدعوة على ألفاظ توهم التشبيه مع التنبيه على كلمات تدل على التنزيه المطلق، اللي هو كلام مقارب إلى حد لا بأس به للتقرير اللي قاعد يقرره ابن سينا ويقررون الفلاسفة. يقول التفتزاني فإن قيل إذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك وتحقيق، كما كررت الدلالة على وجود الصانع وحدته وعلمه وقدرته وحقيقة المعاد وحشر الأجساد في عدة مواضع، أن القرآن يفضي بالناس لتبيين معاني الحق في قضية التوحيد، في قضية علم الله عز وجل، قدرة الله عز وجل، قضية حشر الأبدان، قضية المعاد الأخرى، وأبان الحق. طيب ليش ما أبان عن الحق فيما يتعلق بمسألة علو الله تبارك وتعالى ونفيه عنه تبارك وتعالى؟ قال وأكدت غاية التأكيد، مع أن هذا أيضا حقيق بغاية التأكيد والتحقيق لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان والآراء من التوجه للعلو عند الدعاء ورفع الأيدي السماء، أن في مقتضى فطري أصلا في تطلب الله عز وجل في جهة العلو غير ظاهر من نقوله في هذا الباب، فمفترض أن يحقق الناس ويبين ضلال مثل هذا المعتقد الباطل. أجيبه بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة، كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى صلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهرا في التشبيه وكون الصانع في أشرف الجهات، مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمات الحدوث وتوجه العقلاء إلى السماء، وليس من جهة اعتقادهم أنه في السماء، بل من جهة أن السماء قبلة الدعاء. فتلاحظ الحين يعني نفس المسلك إلى حد ما، أن هذا هو الخطاب اللائق مخاطبة العامة. طيب أحد المعاني كذلك اللي أشار لها ابن تيم ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبنعقد مقارنة بينه وبين كلام ابن تيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، اللي هو كلام عنوان له بالوظائف الواجب على المتأول الذي لا يقبل منه تأويله إلا بها. يعني أشار ابن القيم أن حتى يكون هذا التأويل تأويلا مقبولا في صرف ظواهر النقل عن ظواهره إلى معاني مرجوحة، لابد أن تقيم لي أربعة قضايا أساسية بالذات، وهو يتكلم في سياق ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. فقال الأمر الأول احتمال اللفظ، الأمر الأول احتمال اللفظ، فيقول بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه. أن لابد أول شيء يورد لي دليل يدل على أن اللفظ في هذا التركيب يحتمل أن يكون دالا على ذلك المعنى، لأن في بعض التراكيب لا يصلح أن يكون اللفظ دالا على المعنى الذي يريد تأويله. فأول شيء لابد أن يبين أن اللفظ يحتمل، هذه القضية الأولى. القضية الثانية بيان تعين هذا المعنى. طيب إذا كان اللفظ يدل على عدة معاني، محتمل لهذا محتمل لهذا، فلابد أن يبين لي أن هذا المعنى الذي تأول اللفظ إليه متعين. طيب كيف يستطيع أن يقول أن هذا اللفظ متعين؟ عبر قضيتين. الوظيفة الثالثة، الثالث إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره، أن لابد أن يقيم دليلا يستوجب صرف اللفظ من الظاهر إلى المعنى المرجوح. ليش؟ حتى يتعين هذا اللفظ دون ذلك المعنى الظاهر، فهذه الخطوة الثالثة. والرابع الجواب عن المعارض، فإن مدعي الحقيقة إقامة الدليل العقلي والسمعي لإرادة الحقيقة. أن عندنا أربعة وظائف، يقول الوظيفة الأولى لابد أن تبين لي أن احتمالية أن يكون هذا اللفظ في هذا النص يحتمل أن يكون دالا على المعنى الذي تريده. طيب هل يكفي مجرد الاحتمال؟ يقول لا، لابد أن تقيم الدليل على كون هذا اللفظ متعينا. طيب كيف أستطيع أن أبين لك أن هذا اللفظ متعين؟ أبين هذا اللفظ متعين من خلال الإبان عن قضيتين. القضية الأولى أني أدل وأقيم الدليل الدال على انصراف النص من هذا الظاهر إلى ذلك الظاهر أو إلى ذلك الـ 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 المعنى المرجوح في الظاهر بدليل، ولابد في وظيفة كذلك أني أدفع المعارض، لأن يقول لك ابن القيم أن مدعي الحقيقة فيما يتعلق بالذات من باحث الأسماء والصفات قد أبان عن إيش؟ أن المعنى الظاهر الحقيقي هو المراد له تبارك وتعالى، فهو الحين يقيم دليل. يعني هو يقول لك المسألة صارت مركبة لما يقول الله عز وجل مثلا وكلم الله موسى تكليما. طيب الحين بيجي معتزلي بيقول لك الكلم في العربية يحتمل أن يكون مقصودا به إيش؟ الجرح. فيقول لابن القيم الحين عندك أربعة أشياء لابد تثبتها. الإثبات الأول لابد تثبت أن الكلم في سياق هذا التركيب القرآني يدل على المعنى. اثنين أن الكلم بمعنى الجراحة هو المعنى المتعين من هذا اللفظ، فلابد أن تقيم لي دليلا يدل على تعينه دون الكلام، وأن تدفع المعارض اللي هو إيش في الآية مثلا تكليمة، أن جات مؤكدة وكلم الله موسى تكليمة، جات مؤكدة للمعنى الحقيقي اللي أنا أدعيه. فأنت مطلوب منك هذه الأربعة وظائف. طيب أحد القضايا اللي يحتاج الإنسان يلاحظها ويراعيها ويدركها في هذه الوظائف الواجبة، وهي يعني قضية إشكالية تحتاج نوع من نوع التحرير، إن حكاية هذه الوظائف بهذه الطريقة توهم على الأقل إن ابن القيم يتقبل التأويل من حيث هو، لكن يرى أن موضع الخلاف هو في طبيعة توظيف هذه الآلية وإقامة الاشتراطات الواجبة لصحتها. الحين كأن لما يقول ابن القيم إذا أردت أن تتأول فعندك أربعة واجبات تؤديها، إذا أديت هذه الواجبات الأربعة فإيش معناته؟ ستفضي إلى تأويل مصحح عندي. فهو فرع التسليم بصحة إيش؟ بصحة التأويل الذي هو مفرع كما ذكرنا في البداية على الاعتراف بالحقيقة والمجاز. فهذه قضية إشكالية طبعا جزء منها بنناقشها فيما يتعلق بمبحث الحقيقة والمجاز، بس أنا بس أنبه إلى هذا. ولذا ليؤكد وقوع هذه الإشكالية أن ابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الرسالة المدنية ذكر العبارة الآتية، قال وأما ما ذكرت من طلب الأسباب الأربعة التي لا بد فيها من صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه، اللي هي لاحظ الأسباب الأربعة التي لا بد فيها من صرف الكلام من حقيقته إلى مجازي، الأسباب الأربعة الوظائف الأربعة. لما تقرأ كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى شوف شو يقول ابن تيمية، قال إذا وصف الله نفسه بصفة وصف بها رسوله ووصف بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هداية ودرايتهم، فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة، لا بد فيه من أربعة أشياء. أحدها. لاحظ أن ذلك المعنى مستعمل في المعنى المجازي اللي هو مقابل إيش؟ بيان احتمال اللفظ المعنى الذي تأوله. ابن القيم ترى ما أخذ هذه، واضح ما أخذها من رسالة المدنية، قال لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء بلسان العربي. الثاني أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته لمجازي. تجاوز ابن تيمية قضية بيان تعين هذا المعنى لأن ما تحتاجه في ظل إقامة الدليل. قال الثالث، قال لاحظ أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته لمجازه، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريقة الحقيقة في معنى بطريقة المجاز. الثالث أنه لا بد أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني وإيماني يبين أن الحقيقة مراد امتنع تركها. الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام وراد بخلاف ظاهره وضد حقيقته، فلا بد أن يبين، وذكر أن لا بد أن تقيم من دلالة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل في ظاهره على عدم إرادة هذا الكلام. فإما أن هذا الكلام إنما جرى على لسانه عليه رحمة الله تبارك على سبيل التنزل، يعني ليس بالضرورة هو اعتراف بصوابية إيش؟ بصوابية التأويل، لكن كأنه يقول إذا كنت تريد مني أن أتقبل صرف الكلام من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح فلا بد أن تؤدي هذه الوظائف، وأنا أدعي اللي قاعد يقدمها ابن القيم، خصوصا إذا استحضر طبيعة السياق اللي أورد فيه الكلام اللي خصوص من بحث الأسماء والصفات اللي هو متخذ أصلا ابن القيم موقفا منها في عدم وامتناع صنعة التأويل بالطريقة الكلامية فيها. فجرى منه الكلام على سبيل التنزل، ولسان الحال كأنه يقول للطرف المقابل إيش؟ أنك لن تستطيع أن تؤدي هذا الواجب، لن تستطيع أن تؤدي هذه الـ 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 الواجبات. فهو يعني جزء في مقام الجدل والاعتراض ودفع الإهمات المتعلقة به بخلاف كلام ابن تيمية. فبنتوقف معه بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام الحقيق والمجاز، لأنه أكثر إيغالا على الأقل في ظاهره بالاعتراف بإيش؟ بالحقيقة والمجاز، بالاعتراف بالحقيقة والمجاز، من على الأقل العبارة المختصرة اللي ساقها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. خلونا نتوقف الآن يعني ونستكمل قدرا يسيرا مما يتعلق بمبحث المجاز، وننتقل بإذن الله تبارك وتعالى بعد الصلاة إلى الحديث عن الطاغوت الأول والثاني عمليا، وهو الأدلة النقلية، أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وإذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل على النقل. هذا يعني بعض المعاني والإشارات. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.